الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام محمد وعلى آله الأوصياء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة في أحكام الجماعة، وصلنا إليها. إذا قرأ المأموم بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام، يعتبر إذا سمع المأموم الإمام لا يسوغ له أن يقرأ. إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته، لا تبطل صلاة المأموم. وكذا إذا قرأ المأموم سهوا في الجهرية، سهى وقرأ مع أنه يسمع، إذا سهوا لا تبطل. هو في الأصل على حال قراءة المنع عن قراءة المأموم مع سماع الإمام، هذا المنع وضعي يعني ماذا؟ يعني يسبب الخلل في صحة صلاة المأموم، صلاة الجماعة، أو أنه منع تكليفي. الصحيح أنه منع تكليفي، منع تكليفي وليس منع وضعي. عدم قراءة المأموم مع سماع صوت الإمام، المنع كما مر بنا نهي تكليفي يخرج من فطرته المأموم إذا فعل ذلك، فهذا نهي تكليفي وليس نهي وضعي. بخلاف مثلا عدم تقدم المأموم على الإمام، عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، هذا شرط وضعي لصحة الجماعة وليس قيد تكليفي فقط، وإنما هو شرط وضعي. جملة من موارد متابعة المأموم للإمام شرط وضعي وليس شرط تكليفي، يدخل في صحة الجماعة. أما في موارد قليلة أخرى متابعة المأموم للإمام وانقياد المأموم للإمام ليس وضعي، يعني ليس دخيل في صحة الجماعة، وإنما هو تكليفي، يأثم المأموم إن لم يراعي، ولكن لا تبطل صلاته. فباب القراءة من هذا الباب، هذه السهوية الآن أو التخيل الغفلة إنما هي معذرة للتكليف، وإلا الوضع حتى عندنا لا يخيل. الصحيح هو هذا. المسألة الخامسة، إذا شك في السماع وعدمه، التفت هو للسماع لتراقبه، لكن شك أنه هذا يسمع، يعني صوت يسمع أو لا أو يتوهم، أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره، يقول ما تلك الأحوط استحبابا يعني الترك، وإن كان الأقوى الجواز. طبعا لأنه الحرمة أو النهي بناء على المنع التكليفي لابد أن يحرز موضوع الحرمة وهو سماع صوت الإمام، أما مع عدم إحرازه صوت الإمام فلا يحرز الحرمة فلا تتنجز عليه الحرمة. هذا بناء على أن المنع عن القراءة منع تكليفي، ولو كان المنع وضعي ايضا مع المنع الوضعي يمكن ان يجيب براءة بعد، يمكنه أن يجري البراءة، لأن هناك فرق بين الموانع الوضعية والشروط الوجودية الوضعية. الشرط الوجودي الوضعي لابد على المكلف من إحرازه. أما الموانع في المركبات كالصلاة، الحج، الطواف، يكفي في إحرازها أصابع العدم أو البراءة أو ما شابه ذلك. إذن هناك فرق بين الموانع والشروط الوضعية، فضلا عما لو كان النهي تكليفي بعد واضح أكثر واضح يجري البراءة. المسألة الثالثة، نعم لو فرضنا الشك هنا يتبدل الى اجزاء القراءة وما شابه ذلك وحراز القراءة، هنا حينئذ يصير شك في الشرط. لو بني على صياغة هذا الشرط او صياغة القراءة على اساس الاجزاء، ليرجعه للشرط لكان لابد من احرازه، ولكن ما دام هو منع سواء منع وضعي او منع تكليفي يكفي فيه البراءة. المسألة الثالثة، لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام. الإمام في فرض القراءة، فهل يجب على المأموم أن يطمئن في وقوفه؟ أم له أن يتحرك، يعني حركة من اليمين للشمال كذا كما ما دام هو واقف؟ نعم له أن يتحرك. لما؟ لأنه ليس هو آت بقراءة. الآن شبيه المنوب عن، منوب عن في وطنه والنائب يذهب إلى الإحرام في الحج مثلا، فالنائب ما أن يحرم بتلبية الحاج يحرم عليه كذا من التروك، هذه المحرمات من التروك على النائب ولا تنجر مثلا على من؟ على المنوب عنه. النائب حين الطواف مثلا يراعي ان كتف الايسر تجاه الكعبة كذا كذا، في السعي وجهك الى الصفا والمروة. اما المنوب عنه شو؟ المنوب عنه كوفي استنساخ للنائب يراعي حالاته. لا، لما هي شرائط للاداء للنائب لا صلة لها بالمنوب عنه. هكذا في الصلاة، إذا كانت القراءة وظيفة الإمام عن نفسه وعن من خلفه، فمن خلفه لا يراعون شرائط القراءة كما هو يراعيها. لا، دليل موجب على مراعاة المأمومين لشرائط القراءة التي منها الطمأنينة. طبعا لا يخفى لكم الطمأنينة كشرط في القراءة غير الطمأنينة التي هي شرط في وقوف الصلاة، في وقوف المصلي واقفا، غير الطمأنينة التي هي شرط في أصل صورة الصلاة. واحد يركض في الصلاة هذا مو صلاة، تبطل صلاته. اللي يركض هذا هو يطلع من ليس صلاة، الصلاة اللي هو طاهر. هذه الدرجة من الطمأنينة مأخوذة في أصل صورة الصلاة، سواء الإمام أو المأمون يراعي هذا واضح. أو الطمأنينة التي في وقوف الصلاة، ما يميل يعني الحنية أو ما شابه ذلك، ما هو في وقوف. هذا المقدار من الطمأنينة، هذا المقدار الثاني من الطمأنينة أيضا هذا مأخوذ الوقوف لا صلة له بالقراءة. القراءة يشترط فيها مقدار ثالث زائد في الطمأنينة، ذاك معتبر في الإمام حين قراءته وغير معتبر في المأمون. مر بنا الروايات إذا كان الأخوان إنه مأموم جاء التحق للجماعة من أول باب المسجد فيرفع ويصلي كذا ولو من بعيد مع الجماعة، لكن عندما يريد أن يقرأ الأذكار أو يقرأ التسبيحات يجب عليه أن يقطع القراءة. أفترض يريد يقرأ الحمد في الركعة الثالثة عليه أن يقطع القراءة ويتحرك باتجاه الجماعة إلى أن يقف مستقرا فيأتي القراءة. إذا لاحظوا القراءة يشترط فيها مقدار ثالث زائد في الطمأنينة، غير أصل صلاة الصلاة، غير أصل الوقوف. أصل الصلاة يشترط فيها درجة من الطمأنينة، الوقوف في الصلاة يشترط فيه طمأنينة زائدة، القراءة في الصلاة واقفا يشترط فيها مقدار ثالث. هذا المقدار الثالث يشترط في المأموم اشتغلون. فيقول ماتن لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان أحوط ذلك، أحوط ذلك احتاط هذا. وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته. الإمام وقف للركعة الثانية أو قبل المأموم بسرعة، والمأموم أبطأ بعد جالس ناقل على نفسه في الهوينة فيه يعني بعده، هل يجب عليه بسرعة يبادر؟ يعني هو نص سورة الحمد قراها الإمام هو بعدش يا الله بحول الله أقوى قرأ شلون يصير نص قراءة عليه، وهو المفروض أنه الإمام نائب عنه، هذا هو ظاهر، هذا شبيه مثلها شبيه التحاق المأموم بالإمام والإمام في الركعة الأولى والثانية، والإمام قد فرغ من الحمد بقي عليه من السورة، لا فرغ من السورة بقي عليه آية واحدة من السورة، من مانع في ذلك؟ نيابة الإمام عن المأموم غير مشروطة بوقوف المأموم من أول القراءة خلف الإمام واقفا إلى نهاية القراءة، لا. يدركه في بعض القراءة تتحقق النيابة الكاملة. هذه إذا مو ليش على الاستجابة الأحوط الأولى كذلك، عندنا في الروايات ثواب عظيم سواء في أول دخول الصلاة أو في إدراك قراءة الإمام في الركعة الأخرى، إنه أدأت عندما يدرك الإمام في أول قراءة أثر أكثر ثوابا وعظم الثواب، بخلاف لما يدركه مثلا قبل أن يركع. بعض المؤمنين يفكر أنه هذا أفضل أحوط، لا لا أفضل ولا أحوط، إن أحوط أفضل بالعكس تلتحق الجماعة من أولها ما تخلي يمر عليك آية أو آيات أو سورة يعني تسبقك فيها، لكن الأفضل شيء والواجب في آخر، مو واجب يقدر يستطيع المأموم أن يدرك الإمام قبل قبيل الركوع يتحقق النيابة حينئذ. وكذا لا تجي المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده، هذا يحب السجود واجب ويطيله والإمام راح فوق تصير ما تكون، وإن كان التخلف عن هيئة الجماعة خلاف الأولى، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد بل حتى كل الحمد وإن كان بخلاف الأولى. في المسألة السابعة لا يجوز أن يتقدم المأموم في الأفعال أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال بل يجب متابعته متابعة المأموم للإمام. بمعنى شنو المتابعة؟ بأي معنى؟ بمعنى مقارنته المقارنة المأموم للإمام أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش. هاي المتابعة لا يتجدد ولا يتأخر تأخر من شطان فاحش. بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش. ولا يجوز التأخير الفاحش. هذا البحث على كل مهم واحد ينتهي إليه وهي المتابعة. هل المتابعة شرط وضعي في صحة جماعة المأموم أو شرط تكليفي لزوم تكليفي؟ هل المتابعة بهذا المعنى أن يقارن أفعال بأفعال الإمام أو يتأخر عنه وهو الأفضل لكن التأخر غير فاحش أو تأخر رتبي يعني تأخر في الهيئة وليس تأخر زماني هذا هو الأفضل. المشهور ذهبوا إلى أن المتابعة قسم منها وضعي دخيل في صحة الجماعة وقسم منها تكليفي إلزامي وليس وضعي. يعني إذا لم يراعيها المأموم يأثم ولا تبطل جماعته. وقسم ثالث من المتابعة تكليفي ندبي. إذا المشهور قسم المتابعة إلى ثلاثة أقسام. قسم منها دخيل في صحة الجماعة وضعا وقسم منها دخيل لا مو دخيل في صحة الجماعة تكليفي ملزم تكليفا في المكلف أن يتابع. نظير ما مر بنا عدم قراءة المأموم مع سماع قراءة الإمام فيما في الجهرية هل نوع متابعة من المأموم للإمام لكن المعروف الأكثر كما هو الكل الأكثر ولو نسبيا ذهبوا إلى أن المانع كما مر بنا عن قراءة المأموم مع الإمام هي متابعة طيال. هذا تكليفي وليس وضعي فلو قرأ يؤثم وقع حرام فهي الحرام ولكنه على الحال اي فاتوصى ليس مؤثر وضعي. فهناك قسم من المتابعة تكليفي الزامي ولكنه ليس بوضعي وهناك قسم من المتابعة عند المشهور اصلا هي متابعة ندبية. مثلا الشيخ ما سيأتي الآن في أذكار الركوع أنت أذنت أيها المأموم رفعت مع الإمام، لكن قبل أن يأتي الإمام بتسبيحات الركوع أنت تسبح، أو جلست بقسم طبعا يرى إلزامي إلزام تكليفها، بس قسم كثير يرون هذا إلزام ندبي أو متابعة ندبية، أو جلست التشهد فتذكر أذكار التشهد تسبق على الإمام، الأكثر على أنها متابعة ندبية ومكروه تتقدم، بعض يرى متابعة إلزامية هنا إلزام تكليفي طبعا مو إلزام وضعي. المهم إذا لابد أن نحدد الحدود المختلفة للأقسام الثلاثة، متى المتابعة وضعية دخيلة في الجماعة، متى المتابعة إلزامية تكليفية، متى المتابعة تكليفية ندبية، حدود الضوابط ما هي. سنقرأ روايات عديدة في البين إن شاء الله في هذا المجال، لكن إجمالا فقط لأجل التقرير الكلام المشهور، المشهور ذهبوا إلى تعيين القسم الأول، ما يعني أن المتابعة التي هي مأخوذة وضعا بين المأموم والإمام هي تلك التي إن لم يراعيها المأموم صورة الجماعة بينه وبين المأموم، بين المأموم والإمام صورة الجماعة يتأخر عنا بكم ركعة، هو كلما إن شاء الله أطال السجود الركعة الأولى هذا المأموم، المأموم الحين وين راح سجد الركعة الثالثة والرابعة شنو فاصل طويلة. فهنا هذا المقدار صورة الجماعة المحرج في هذا المقدار، في هذا المقدار في كلام ديك ما هو مقدار فاصل ركعة فاصل جزء ركعة في ما هو ضابطة فيه. سنقرأ الروايات. إذن هذا المقدار ابن علي المشهور أنه إن محت صورة الجماعة بين المأموم والإمام حينئذ نعم هذا مخل وضعي في الجماعة. هو مر بنا كلما بطلت الجماعة تبطل صلاة الفرادى أو لا تبطل، بحث مبنائي مر بنا البحث في مسائل عديدة العام الماضي لا حاجة لإعادة مبنى. فإذا إجمالا إذا القسم الأول وهو المتابعة التي إن لم يراعيها المأموم يخل بوضعا بجماعة المأموم مع الإمام، تلك التي إن لم يراعيها تنحي صوت الجماعة، فاصل طويل في الداخل. منها أيضا لو تقدم يتقدم في الركوع يتقدم في السجود يتقدم في الخشوع والوقوف كلما يتقدم هذا التقدم بعد ما في جماعة، ولو الفاصل قصير أو قليل بس لا لما تقدم هذا مو جماعة، صار هو إمام مأموم. في أجزاء الصلاة ولو تقدم يسير دائما يتقدم، فهذا واضح هذا تنحي عنده صورة جماعة المأموم عليها تنحي. إذن هذه نماذج مما التزم به المشهور لكون المتابعة مأخوذة وضعا في صحة الجماعة، بأن يتقدم دائما مثلا ولو يسير دائما يتقدم أو يتأخر بفاحش، هذا المقدارين هذين النموذجين ذهب المشهور الى انه المتابعة فيها وضعية مخلة يعني لجماعة المأمون مع الإمام. تحديد قول المشهور في القسم الاول. في القسم الثالث نطفئ الى القسم الثالث قبل الثاني المتابعة الحرفية الدقية انضباطية المدركلة هذه جيدة ولكنها نجدية. فالمتابعة شديدة حتى من المتابعة الشديدة ان لا يرفع المأموم صوته في الصلاة، لا يسمع الامام، لا يسمع بل عفوا لا يسمع من جنبه فضلا عن ان يسمع الامام، هي نوع من المتابعة والقيادة ولكنها من القسم الثالث. فالمتابعة الحرفية الدقية المدري كده وهي آداب وشمائل رونق صلاة الجماعة الصلاة مراعاتها مؤثرة حتى في الموقف. الموقف المشهور كما سيأتي إذا كان المأموم منفرد يكون على يمينه مو على يساره، ستصير أخوي رحمة الله عليه عند احتياط وجوبي وراي، لكن المشهور وهو الصحيح لا، هي هذا من باب متابعة نجدية حتى لو كان على يساره صلي ما في معنى أو خلفه صلي ما في معنى، لكن كمتابعة نجدية رونق الجماعة بها أن يكون على يمين الإمام. زي الاثنين يكونوا خلف اثنين فما زاد يعني خمول الاثنين السير قوية عندنا هذا احتياط وجوبي وضعي في صحة الجماعة. المشهور شوف احتياط وجوبي وضعي يعني في القسم الاول، بين المشهور عندما هذا القسم الثالث مو القسم الثاني بعد، لا هي متابعة وضعية ولا هي متابعة إلزامية بل هي متابعة نجدية. الشيخ المأمومين كثر بدهم يصلون خلف الإمام يصلون ويا الإمام بس مكروه، يصلون إياه في عرضه مع تأخر يسير عن شيء إمامة المرأة للمأمومية. فلاحظوا المشهور هنا هذا يجعلها من القسم الثالث بين الصنفين مثلا القسم الأول، هذا قليل. المقصود أنه إجمالا المتابعة الحرفية الدقية المذكرة جعلوها المشهور من القسم الثالث قسم الأول. القسم الثاني ما هو اللي في تكليفي ما يأثر وضعي، هذا مختلف في أفراده وأنا ما أدري لنقرأ الروايات لتحدد لنا الأقسام الثلاثة، القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث، وأصل نزول متابعة كيف هو. تعبير الإعلام بذلك أما عدم التقدم فمتسالم عليه بينهم. لاحظوا التقدم، التقدم منه من القسم الثاني متابعة تكليفية، قسمه من القسم الأول. متى من القسم الثاني؟ إلى مرة عمدا مثلا وقف قبل الإمام، هذه فيها إخلال تكليفي يأثم من دون أن يخل وضعا، أو سجد قبل الإمام يسيرا ليعلم أن الإمام سيلتحق به والتحق به الإمام، الإمام التحق به أحبطت أفضل الإمام. هناك من يستشكل يعني قبل بطلان الجماعة في حتى في الصورة المقدار، لكن المشهور والأكثر قالوا هنا صلاة الجماعة صحيحة لكن أثنى تكليفا. أما إذا دائما يتقدم على الإمام فهذا ما صار جماعة، ولو يسيرا. دائما استمع لما حنون ليس الزراد جماعة. فإذن عدم التقدم قسمين تماما. أما عدم التقدم فمتسالم عليه بينهم، وأما المقارنة فالمشهور جوازه يعني رجحانه. طبعا المقارنة قد يقول القائل بين المقارنة خلاف المتابعة، المفروض تأخر ولو يسير أو رتبي أو في الهيئة، لكن المقارنة الدقية غير ممنوعة وإن كانت مكروهة. المقارنة الدقية في كلام في الموقف هم المقارنة في الموقف الإمام موقف الإمام، هل المقارنة الدقية ممنوعة ولا مرضي هذا البحث؟ وإذا تذكرون بحث تكبيرة الإحرام، هل يمنع المأموم من أن أو المأمومين جمعا هل يمنعون من المقارنة الدقية الزمانية لزمن تكبيرة الإمام أو لا؟ في كلام عنهم. المهم في غير الموقف وفي غير تكبيرة الإحرام في بقية الأجزاء المقارنة الدقية سائغة سواء مكروهة أو كذا أو غير مكروهة. الإشكال هنا في المقارنة الدقية فقط في تكبيرة الإحرام وفي الموقف ومختلف فيها. المقارنة الدقية في تكبيرة الإحرام أو في الموقف مختلف فيها، مو الكل يقولون بالبطلان، مختلف فيها. هناك من يرى على المحكي عن صاحب المدارك والذخيرة من لزوم التأخر، عدم لزوم التأخر وضعي، وهذا فيما عدا تكنية الإحرام في المشروع على لزوم التأخر لو في تكنية الإحرام مرضنا، كما أن ذلك كله في الأفعال. في الأفعال هذا الكلام، أما في الأقوال المشهور على الجواز، جواز التقدم مكروه. في الأقوال يجوز تقدم المأموم قول التشهد، قول ذكر الركوع، قول ذكر السجود، قول التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة بعد الإمام ما بدأ أن تسبح. هنا التقدم ليس مأثوم عليه، مكروه لكن ليس مأثوم. نادر هناك من يذهب إلى الإثم فيها، نادر فيه، نادر من يذهب إلى الإثم فيه، هذا نادر. الأكثر على أنه مستحب في الأقوال، مستحب والتقدم ليس المأثوم ولا منهي، هذا الأقوال. إذن الحساسية أكثر شيء في الأفعال لأنها مراحل الصلاة. إن شاء الله نستعرض جملة الروايات في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله.